بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. هذه أول رسالة في البرنامج وردت من المستمع شهات عبد الفضيل، مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، ويقول فيها: يوجد في القرية عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر رمضان ولا يصلي، هل صيامه هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا النصراني الذي يصوم ولا يصلي يظلم في أمره ويدعى إلى الإسلام، فإن الصيام بدون دخول الإسلام ما ينفعه، فالكفر يبطل الأعمال كما قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد اولا من تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخوله في الاسلام، فاذا صدق محمدا صلى الله عليه وسلم ودخل في الاسلام فحينئذ يطالب بالصلاه والصوم والزكاه والحج وغير ذلك. اما كونه يصوم او يصلي وهو على مسيحيته على نصرانيته هذا لا يصح منه، صلاته باطله وصومه باطل ولا ينفعه ذلك، لان شرط هذه العبادات الاسلام، فاذا صلى وهو غير مسلم او صام وهو غير مسلم فعبادته باطلة. فعليكم أيها الإخوة الذين بحب قربه أن تنصحوه وتوجهوه إلى الإسلام وتعلموه أنه لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وأنه رسول الله حقا إلى الناس عامة الجن والإنس، وأن عليه يلتزم بالإسلام بإخلاص العبادة لله وحده، وترك ما عليه النصارى من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقاليم الثلاثة، يترك هذا كله، يؤمن بأن الله إله واحد ليس له شريك، وأن المسيح هو عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله، تعالى الله على علوا كبيرا، فإن الله سبحانه ليس له صاحب ولد. قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع، وإذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به والتزم بالإسلام، فهذا حينئذ يكون مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، وعليه يصلي وعليه يصوم وعليه يزكي إذا كان عنده مال، وعليه يحج مع الاستطاعة، هكذا كسائر المسلمين.
هذه رسالة من المستمع سعود مشعل عبد الهادي العتيبي بالمحاني عن طريق الطائف، بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أرجو من سماحتكم توضيح آية الكرسي، حيث أن بعض الناس من يقول إنها تنتهي من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق الله العظيم، وفيه من يقول عليها زيادة لا إكراه في الدين إلى آخره، أفيدونا أفادكم الله بالوجه الصحيح.
آية الكرسي تنتهي بقوله جل وعلا: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. أما لا إكراه في الدين فهي آية أخرى. هذه الآية العظيمة هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مشروعة للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة، يقرأها بعد الذكر، هذه الآية العظيمة مشروعة إذا أوى إلى فراشه عند النوم يقولها، فهي آية عظيمة وهي أفضل آية في كتاب الله، وهي تنتهي بقوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. هذا آخرها إلا أهل العلم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة. يقول الأخ عبد المحسن في رسالته: أنا مدير محلات تجارية، وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنويا، وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة، وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف، وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج، ويقول: لا تعطي الزكاة إلا من كان اسمه مسجل في الكشف، وفي هذه السنة لم يأتي البعض لأخذ الزكاة، والزكاة عندي موجودة، أفيدوني أفادكم الله.
عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين سماهم وسجلهم لديك، ولا تعطي غيرهم، لأنك وكيل، والوكيل يلتزم بما قاله الموكل. لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول: فلان لا يصلح، فلان لا تصلح. وإذا تأخر بعضهم تخبره، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل؟ هل أعطيها من أرى أنه فقير، أو يسمي لك أشخاصا آخرين فتعطيهم؟ أما أنت لا تصرف بدون إذنه، لا بد من إذنه في ذلك، لأنك وكيل، والوكيل لا بد يلتزم بأمر الموكل. ولكن عليك النصيحة، إذا علمت أن بعض الأشخاص المسمين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة، بين هذا للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين ينبغي أن تدفع لهم الزكاة، ومن تأخر عنه منهم فيحتحل حصته وتبقى عندك حتى تستشير صاحب الزكاة في ذلك فيعمدك بما يرى في هذا الأمر.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز. الرسالة تحمل سؤالين. يقول الأخ عبد السلام في سؤاله الأول: لي عم أخ لأبي منفرد عن الأسرة، وله متجر بجانب متجري، والجامع قريب منا، ونسمع الأذان معا في كل وقت، ولكنه لا يذهب الى الصلاة ولا يصل الرحم، وفوق هذا فهو يختلي بامرأة اجنبية غريبة عنه، وفي منزل اخر غير منزله، والاسلام يدعو للنصيحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الدين النصيحة. فانا اكره اعماله هذه، واكره ان اتكلم معه ولا ارد عليه السلام، علما بانه جاري في الدكان كما ذكرت، فهل علي اثم بهذا؟ افتونا ماجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
الواجب عليك النصيحه مثل ما فعلت، تنصح له وترشده الى الخير وتقوله من الله عز وجل، وتقول: يا فلان اتق الله، عليك ان تؤدي الصلاه في الجماعه، انت تسمع النداء، ووصل اهل السلام يقول: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يخص له بترك الجماعة، هو كفيف ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال البصير المعافى؟ تنصح له وتبين له ما في هذه السنة، وكذلك قطيعته للرحم تنصح له بها، وهكذا خلطته بالأجنبية تنصحه وتنكر عليه. فإذا أصر على المخالفة والإناد هجره حق، هجره حق، وأنت نصيب في هجره، لأنه قد تظاهر بالمعصية، ومن تظاهر بها ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد السلام يقول فيه: هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دين عليه، علما بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند بالدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا هو الصواب من قول أهل العلم، ولكن يبدأ بنفسه فيحج عن هذا، ثم بعد ذلك ما حاول أن يحج عن غيره فإذا قصد بذلك خيرا وأراد أن يشارك في الحج والمسائل العظيمة ومسائل المسلم الخير وأخذ ما يستعين به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس، لكن لا بد أن يبدأ بنفسه، لا بد أن يحج أولا، فإذا حج أولا فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل، إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره لقصد صالح، لقصد أداء الحق الذي ذمة أخيه من الحج، أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر، وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير، هذا عمل صالح.
الرسالة التالية وصلت من الأخ المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، يقول في رسالته: ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج، وهل يستويان في الابتداء؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفرض والواجب الفرق بينهما أمر اصطلاحي، فالجمهور يرون أن الفرض والواجب شيء واحد، وأن الفرض هو ما لزم العبد شرعا والواجب كذلك. وقال آخر من العلم: الفرض ما تأكد دليله وقويت حجته صارت فرضيته أشد وأقوى، والواجب ما كان دون ذلك في الأدلة. فوقوف عرفة مثلا فرض لأن أدلته عظيمة هو الحج، وأن الجمار أسهل من ذلك وإن كان واجبا، فيطلق على مثل رمي الجمار مثل نبيس منزلفة واجب، ويطلق على وقوف عرفة مثلا والطواف أنه فرض لعظم أدلتهما وشدة وجوبهما. والقول الآخر: الجمهور يسمي الجميع فرضا ويسمي الجميع واجبا، والأمر في هذا لا مصلحة فيه، لكن لا شك أن الواجبات تختلف، بعضها أوجب من بعض وأشد فرضية من بعض، فوقوف عرفة طواف الإثارة وطواف الإثارة لهما شأن، وهكذا الإحرام له شأن، بخلاف رمي الجمار خلاف طواف الوداع فإنهما أسهل من ذلك وإن كان كل واجبا.
ويضيف الأخ محمد زهير الرفاعي ويسأل السؤال التالي: كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تمتع أو قرن أو أفرد؟ أفيدونا أفادكم الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم، وتواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج جميعا، وقال: لولا أن معي الحج لا أحللت معكم. المقصود أنه حج قارنا لبى بهما جميعا، الواجب حج جميعا، وبقي على إحرامه لأنه كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي فإنه أمرهم بالإحلال، فحلوا فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأحرموا بالحج والتروية عند توجههم إلى منى. وأما صلى الله عليه وسلم فكان قارنا، هذا هو الصواب، لبى بالحج جميعا، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكونه ساق الهدي لم يتحلل مع الناس، بل بقي على إحرامه حتى حل منهما جميعا يوم النحر، فرمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق رأسه ثم تحلل وتطيب ثم ركب إلى بيت فطار بطواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. نعم.
وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد بكري، تحمل العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني أصلي صلاة الضحى والحمد لله باستمرار، وقد تعمدت أن أقرأ في الركعتين الأوليتين سورة هل أتى على الإنسان، وذلك لأنه فيها صفات أهل الجنة، وآمل من الله أن يجعلني منهم، وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة الضحى لأن الصلاة هي صلاة الضحى، وفي الركعة الرابعة أقرأ سورة الإخلاص لأن فيها ذكر صفات الله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد، فهل يجوز الاستمرار على ذلك أم أنه يعتبر بدعة يجب أن أتركها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الأفضل ألا تستمر بذلك، لأن هذا شيء لا أصل له ولا دليل عليه، وربما باعتياده تعتقد أنه كالشيء الواجب، فينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا تستمر على قراءة هذه الصورة فقط. وصورة الضحى ليس لها ما يبرر أن تقرأ في صلاة الضحى، فإن قسم الله بالضحى شيء آخر غير ما يتعلق صلاة الضحى، والله يدخل النفاق إلى ملائكة سبحانه وتعالى. لكن يجوز المؤمن أن يختار بعض الصور بعض الآيات يقرأ بها، لكن مع اعتقاد ومع اعتقاده وإيمانه بأن هذا شيء ليس بلازم، وأنه لا بأس أن يقرأ غيره من الآيات والصور، فمع هذا الاعتقاد لا حرج. لكن الأولى والأفضل أن تستمر على هذا الشيء، بل تقرأ تارة كذا وتارة كذا حتى لا تعتاد على الشيء فتظن أنه لازم، وأنه ليس اعتاد الشيء يشق عليها شراء. وقل والله هذه الأخص لها شأن عظيم، فإذا قرأها الإنسان محبة لها ولما فيها من صفات الله فهذا يجزى له الخير العظيم. يعني ثبت أن بعض الصحابة كان يقرأ بها في صلاته بالناس، فقال له بعض الصحابة لماذا تلزمها ولا تكتفي بها؟ فقال إنها صلاة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي ذلك فقال أخبره أن الله يحبه، فالله يحبك إياها أدخلك الجنة. فإذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص لهذا المعنى أو آيات الجنة للشوق إلى الجنة أو آيات النار للحذر فهذا له خير عظيم، لكن لا يلزم ذلك بل تارة وتارة حتى لا يفاد الشيء الذي ليس بلازم. ثم أيضا قبل أن ننتقل، السنة في الضحى ركعتان هذا أقل شيء، فإذا أراد أن يزيد فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا يجمع أربع جميع، الأفضل أن يصلي ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكانت عليه الصلاة والسلام يصلي من كل اثنتين الليل والنهار، فالأفضل أن تسلم من كل اثنتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه زيادة النهار جيدة ولا بأس بها عند كثير من العلم فسهلها جيد.
السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: إنني أقرأ القرآن والحمد لله، وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو الله أن يجعلني منهم، وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم أستعيذ بالله أن لا يجعلني منهم، فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديد أم أتابع القراءة دون ذلك؟ وهل قطع القراءة للدعاء جائز؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام إذا مر بآيات الله يتعود، إذا مر بآيات الرحمة سأل ربه الرحمة، فلا بأس بهذا، بل هذا مستحب في التهجد بالليل صلاة النهار فقراءة خارج الصلاة، كل هذا مستحب، وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعود، بل تأتي بهذا الدعاء ثم تشرع القراءة من دون حاجة إلى إعادة التعود ولا إعادة البسملة، وهذا كله إذا كنت تصلي وحدك في النافلة. أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في الفريضة، وهكذا إذا كنت مع الإمام تنصت لإمامك ولا تأتي بها الأدعية والإمام يقرأ، بل تنصت وتستمع في الجهنية. أما في السرية فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها من دون هذه الأدعية التي يدعى بها في النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا في الفريضة، فلعل السر في ذلك والله أعلم التخفيف على الناس وعدم التطويل عليهم، لأنه لو دعا عند كل آية من رحمة وتعود عند كل آية فيها وعيد ربما طالت الصلاة وربما شق على الناس، فكان من رحمة الله ومن إحسان إلى عباده ومن لطفه بهم أن شرع عدم ذلك في الفريضة حتى تكون القراءة متوالية وحتى لا تطول القراءة على الناس. أما في النافلة تهجد بالليل صلاة الضحى في أي زمن من النوافل فلا بأس، الأمر بين واسع.
السؤال الثالث في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: أحيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا؟ وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس ام انه نجس منذ الولادة؟ افيدونا افادكم الله.
سنة بيض الطفل نجس مطلقة من حين الولادة الى اخر الحياة هو نجس، لكن في حال الطفولة بعد اكل الطعام تكون نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجاهل يغسل. فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح، وإذا كان ثوب الصبي مدلل بالنجاسة ثم باشر ثوب آخر واحد فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه لأنه رطب، إذا كان رطبا، أما إذا كانت رطوبة خفيفة ويؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس ويتنجس، لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينة فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك بهمة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل يتحرى ويغسله بالماء، وليس هناك طريق غير الماء، الشمس لا تكفي، لا بد من غسله بالماء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اصابه بلل الصبي صب عليه الماء عليه الصلاه والسلام، واذا كان صغيرا اتبعه الماء ولم يعصره ولم يغسله بل يكفي مشروب بالماء كما تقدم.
الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع احمد ميم عين من مكه المكرمه، يقول في رسالته: لي ابن خالة قد رضع مع خالي، وخالي ليس بشقيق لوالدتي بل اخيها من ابيها، فهل يصبح خالا لي هو واخوانه ايضا؟ ولي ابنة خالة قد رضعت مع امي خالي ولكن لم ترضع معه بل مع اخته واخيه من امه وابا اخر، فهل تجوز لي ان اتزوجها؟ افيدوني افادكم الله.
اذا كان ابن خالي قد رضع من زوجة جدك ولو كانت من غير جدك زوجة اخرى فانه يكون خالا لك واخا لامك، ولو كان من ابيها، متى رضع من زوجة جدك سواء كان جدة لك او ليس جدة لك، فان هذا الرضيع اذا رضع خمس مرات او اكثر حال كونه طفلا في الحولين فانه يكون خالا لك، لانه صار اخا لامك من ابيها، وإن كان من أمها صار أخا لها من أبيها وأمها، فيكون خالا لك بكل حال. السؤال الثاني:
لي ابنة خالة قد رضعت مع من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمه وأبا آخر، فهل تجوز لي؟
إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم، إذا رضعت منه رضاعا تاما خمس مرات أكثر من خالة هذه فإنها تكون أيضا خالة شبهة للأم من ما سبق وما سبق، ولو كانت رضعة من شخص قبل خاله أو بعد خاله ومنزل مع خاله، متى رضعت من زوجها التي هي أم خاله وأم أمه سواء كانت أم أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى، وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهما فإنها تكون خالة إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين.
هذه رسالة وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه ميم نون تاء مصري الجنسية ويعمل بالمملكة، وتحمل رسالة الأخ ميم نون تاء عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني رأيت بعض الذين أعتقد أنهم صالحون يذكرون بعض الذكر بعد صلاة الصبح، فاتخذته وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجرنا من النار 7 مرات، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 7 مرات، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير 3 مرات، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 1، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مرة واحدة. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثلاث مرات. سورة قل هو الله احد الى الاخر ثلاث مرات، سورة الفلق مرة، سورة الناس مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله اكبر 34 مرة، لا اله الا الله 33 مرة. هل في هذا الدعاء نص صريح يجب على الانسان ان يتبعه؟ افيدونا افادكم الله.
هذا الذكر اكثر هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولبعضها زاد بيده الخير عشر مرات كسنة في هذه عدة أحاديث. اللهم أجرني من سبع مرات كذلك في هذه الحديث، وإن كان في ذلك بعض الضعف النسيم فهو من أحاديث الترغيب والترهيب. كذلك عربي كلمات الله التامة بشر ما خلق ثلاث مرات سنة، بسم الله لا إله إلا هو معصم من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا سنة ومشروع ثلاث مرات، وهو من أسباب الوقاية من كل شر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اللهم رب اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبد الى اخره سنه. وكان اذا دعا دعا ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسول الله هذا حق سنه، لكن لا في تكرار ثلاث، يدعو به كثيرا يقوله كثيرا وليس في زياده بالقران اماما، انما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسولا وابن محمد النبي كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكله من افضل الذكر، ولا يتقيد بسلام بل يتم ما تيسر ذلك. كذلك سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث مره سنه بعد كل صلاه، وان كبر 34 كذلك سنه، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، هذا وجه من وجه الذكر الشرعي. وان سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، فهذا كل سنه في عهد السنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قرات قل هو الله احد بعد الصبح وبعد المغرب ثلاث مرات، قل اعوذ بالله ثلاث مرات دون مره ثلاث مرات، قل اعوذ بالله وهكذا قل اعوذ بالله ثلاث مرات مثل قل هو الله احد، هذا هو السنه. نعم. اما ما سوى هذا فلا بد من دليل عليه، اللهم إن يسوى العفا والجنة ويقول السلام عليكم، ما نعرف أنه ورد لا ثلاث ولا أكثر بعد الصلوات. وقد ورد أيضا بعد الصلوات زيادة على هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، يا هذا وهذا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله 25 مرة، وجاء بدلا منها سبحان الله والحمد لله 33 مرة و300 لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو التكبيرات
التي كما تقدم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شحات عبد الفضيل مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، المستمع سعود مشعل العتيبي بالمحاني الطائف، المستمع عبد المحسن احمد من مدينة جدة، المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز، المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، المستمع محمد بكري من الطائف، المستمع احمد ميم عين من مكة، واخيرا رسالة المستمع ميم نون تاء مصري الجنسية ومقيم بالمملكة. ايها الاخوة الاكارم، شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وتحية إلى لقاء آخر من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.